نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، نستأنف المحاضرات القيمة في منهجية طالب العلم أو المنهجية في طلب العلم لشيخنا الأستاذ الدكتور فالح محمد الصغير، وهذه هي المحاضرة الثانية ليكمل ما بدأه بالأمس، ثم يتطرق حفظه الله حول بعض الجوانب العملية في هذه المنهجية، وأترك الحوار والحديث له حفظه الله، لنختم غدا إن شاء الله بما يرد من أسئلة لديكم حول هذا الأمر. وصلى الله وسلم وبارك على رسوله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه سميع قريب مجيب. بدأنا بالأمس في بعض المقدمات عن المنهجية في طلب العلم، ثم تطرقنا إلى بعض السمات لهذه المنهجية، ووقفنا على السمة الرابعة. والسمة الرابعة من سمات المنهجية في طلب العلم تلقي العلم عن أهل العلم، تلقي العلم عن أهل العلم. هذا الدين مبني على التلقي، فلا يمكن لقارئ مثلا أن يقرأ القرآن فيجيده دون أن يقرأه على مقرئ، فالاعتماد على الكتب وحدها لا يكفي. قال بعض السلف: من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. وقال بعض العلماء: كان العلم في صدور العلماء ثم انتقل إلى الكتب، وبقيت مفاتحه بأيدي العلماء. ويقول أحد العلماء الأفاضل: وهذا، يعني التلقي، يكاد يكون محل إجماع كلمة من أهل العلم. والإنسان في مسيرته العادية في هذه الحياة يحتاج إلى دليل ومرشد، فكيف بهذا العلم الذي أحوج ما يكون إلى مرشد يدل على الطريق الصحيح. وقيل في من يأخذ العلم عن الكتب: من دخل في العلم وحده خرج وحده، أي من دخل في طلب العلم بلا شيخ يتلقى عنه خرج منه بلا علم. فالمتعلم من الكتاب عرضة للخطأ والتصحيف وزوغان البصر ونحو ذلك. يقول القائل في هذا: من لم يشافه عالما بأصوله فيقينه في المشكلات ظنون. يعني أن من لم يتلقى العلم عن العالم فاليقينيات التي عنده تصبح ظنونا، ومن لم يأخذ العلم عن أهله فسيقع بلا شك فيها فوات وزلات، وربما تنزلق فيه هذه الهفوات في مخاطر عظيمة، فضلا عن بطء الفهم وفوات بدهيات العلم المتأصلة عند الشيخ الذي يتلقى عنه. ثم هو بعد ذلك وقبله يفقد القدوة التي يقتدي بها ويحاكيها. فالمعتاد أن الطالب إذا سمع من شيخه في العادة أنه يحاكيه ويقتدي به، فإذا فقد الطالب القدوة فحينئذ يضيع. ففي القراءة على الشيخ سرعة الفهم والسلامة من التصحيف والتحريف وجودة القدوة، وكذلك السير في المسار الصحيح. فليحذر طالب العلم من الاستقلالية في طلب العلم، لئلا يقع في تلك المزالق الخطيرة والانحرافات الكبيرة. ولذلك قيل لا تأخذ العلم عن صحفي، وخذ العلم من مصحفي، بمعنى لا تأخذ العلم من إنسان لم يكن له شيخ وإنما يقرأ في الصحف والكتب فقط، فشيوخه كتبه، فهذا لا يؤخذ عنه العلم، وإنما يؤخذ العلم من مصحفي الذي قرأ على هذا الشيخ فتلقى عنه. فلذلك يجب على طالب العلم أو على طالبة العلم أن يحسن الأخذ، فيأخذ عن شيخ معلوم. فإذا كان يريد التوحيد مثلا يأخذه عن شيخ اعتنى بهذا العلم، وكذلك الشأن في بقية العلوم مثل الفقه والحديث والتفسير وغيرها. ثم إن هذا الدين كله كما أشرت قبل قليل مبني على التلقي، فلا يمكن لطالب العلم لا يمكن لمسلم أن يصلي بدون أن يتعلم الفاتحة أو أن يتعلم الأذكار الواجبة في هذه الصلاة. فلذلك يجب أن يتلقى، فضلا عن العلم الدقيق الذي يحتاج إلى شرح وتوضيح وبيان وتتشابه فيه المسائل وتكثر فيه المشكلات العلمية والمتناظرات ونحو ذلك من الأمور التي يحسن بل يجب أن تؤخذ عن شيخ حتى لا تنزلق القدم في مسار غير صحيح. أما السمة الخامسة فهي الحفظ، من صفات المنهجية العلمية الصحيحة الحفظ، والحفظ هو ما يوضع في الوعاء الذي يمثل طالب العلم. ولا يستمر العلم مع طالب العلم ويثبت إلا بالحفظ، وكما سبق آنفا أن الدين كله قائم على التلقي وعلى الحفظ، فالمسلم صلاته مقرر عليه أن يحفظ فيها الفاتحة كما سبق. والسلف رحمهم الله تعالى، السلف الصالح وأهل العلم، مشوا على هذا الأصل في تلقي العلم واستمروا عليه وندبوا إليه. يقول الإمام عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله: كل علم لا يدخل مع صاحبه الحمام فلا تعده علما، بمعنى أن هذا العلم يكون من المحفوظ الذي يحفظه الإنسان طالب العلم فيدخل معه في كل مكان. أما إذا كان علمه في كتابه فقط فهذا قد عرض نفسه للنسيان وللجهل ولضياع هذا الكتاب، ومن ثم يضيع علمه. قال الناظم: ليس العلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر، بمعنى أن العلم ما حفظ وليس العلم مجرد ما كتب. وروى الشيخان رحمهم الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعلقة، إن عهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. يقول الحافظ بن عبد البر رحمه الله: وفي هذا الحديث دليل على أن من لم يتعاهد علمه ذهب عنه. وإذا كان القرآن الميسر للذكر إن لم يتعاهده انفلت، فما ظنك بغيره من العلوم المعهودة؟ وخير العلوم ما ضبط أصله واستذكر فرعه. فلذلك هذا العلم مبني على الحفظ. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله: للعلم ست مراتب: الأولى حسن السؤال، والثانية حسن الإنصات والاستماع، والثالثة حسن الفهم، والرابعة وهي المقصودة عندنا هنا تعاهده وحفظه حتى لا ينساه فيذهب، والخامسة التعليم، والسادسة وهي ثمرة العلم العمل به ومراعاة حدوده. يرد هنا سؤال، هذا السؤال يقول: ما المراد بالحفظ؟ بمعنى ما الذي يحفظ؟ وهذا بلا شك سؤال مهم، والسلف رحمهم الله تعالى قد ساروا في منهج في هذا الحفظ، ساروا على حفظ القرآن أولا الذي جعلناه سمة خاصة مستقلة، ثم حفظ شيء من السنة ابتداء بالأربعين النووية كما سيأتي تفصيله، ثم حفظ متن من متون العلم في العقيدة والفقه والفرائض والنحو وأصول الفقه وأصول التفسير ومصطلح الحديث. هذا هو التأسيس وهذا هو القاعدة، فمن رام ذلك فقد رام خيرا كثيرا، وليبشر بمستقبل علمي زاهر مع تأصيل محمود، بالإضافة إلى ما تحمله النية في بلوغ هذا العلم مما سيجده طالب العلم عند الله سبحانه وتعالى. ومن المؤسف جدا أن نجد مصطلحات في التربية الحديثة وهي بلا شك مستقات من الغرب أو الشرق يعيبون على تربيتنا وتربية السلف على الحفظ، ويقولون: لا نريد نسخا متكررة، فالمهم الفهم. نحن لا نعارض في أهمية الفهم وأنه المهم والمقصود، ولا يمكن تصور مسألة وحكمها إلا بفهمها، هذا لا غبار عليه ولا اختلاف فيه، بل من المتفق عليه، لكننا نرى مع ذلك أهمية الحفظ لحفظ العلم وحسن تلقيه وللتأسيس والتأصيل، ولتبقى الأصول محفوظة في ذهن المتعلم. وعندما ضعف الحفظ في الأزمنة المتأخرة قل العلماء المتمكنون الراسخون، وهذه آفة من آفات هذا العصر. فالله الله يا طلبة العلم في إعادة مجد الأمة بحفظ دينها وبحفظ علمها وبحفظ كنوزها، فالعلم ما حواه الصدر. والمقصود كما ذكرت بالحفظ حفظ هذه الأصول التي ذكرت ابتداء بالكتاب والسنة. فمن أراد طلب العلم، ومن أراد التقدم فيه، ومن أراد الرقي في سلمه، ومن أراد الوصول إلى غاياته، فليؤسس علمه على الحفظ المذكور آنفا. أما السمة السادسة للمنهجية الصحيحة في طلب العلم هي التحضير قبل حضور درس العلم. يقول ابن بدران رحمه الله، وهو من مشاهير الحنابلة، يقول: اعلم أننا اهتدينا بفضل الله تعالى أثناء الطلب. انظروا كيف يطلبون العلم، يقول: اعلم أننا اهتدينا بفضل الله تعالى أثناء الطلب إلى قاعدة، وهي أننا كنا نأتي إلى المتن أولا، متن العلم من فقه أو غيره، فنأخذ منه جملة كافية للدرس، ثم نشتغل بحل تلك الجملة من غير نظر إلى شرحها، ثم نقبل على الشرح فنطالعه المطالعة الأولى امتحانا لأفهامنا، ثم إذا ظننا أننا فهمناه راجعنا حاشية مراجعة امتحان لفكرنا، فإذا علمنا أننا فهمنا الدرس تركنا الكتاب واشتغلنا بتصوير مسائله في ذهننا ثم نذهب إلى الأستاذ للقراءة، كل ذلك قبل الوصول إلى شرح الأستاذ، وهنالك نمتحن فكرنا في حل الدرس ونقوم ما عساه أن يكون من اعوجاج، ونوفر الهمة على ما يريده الأستاذ. وكنا نرى أن من يقرأ كتابا واحدا من فن على هذه الطريقة سهل عليه جمع كتب هذا الفن مختصراتها ومطولاتها وتثبت قواعده في ذهنه. انتهى كلامه رحمه الله. فنفهم من هذا أن السلف رحمهم الله كانوا يحضرون للدرس القادم تحضيرا جيدا، ليس حفظا فحسب، وإنما حفظ ومراجعة ومحاولة فهم. فإذا ما ألقي عليهم في الدرس إذا بأفهامهم تستوعبه، فلا بد من القراءة والمراجعة قبل الدرس لأجل الفهم وحل المشكل والبعد عن السهو والزلل وإيراد المسائل والسؤالات على هذا الأستاذ، ومن ثم استيعاب هذا الدرس. فعلى طالب العلم وعلى طالبة العلم إن أراد أن يفهم هذا الدرس وأن يستوعبه وأن يبقى في ذهنه فليحضره قبل أن يسمعه من معلمه، فإذا حضره وقرأه حينئذ يأتي إلى المعلم ويستمع إليه فيتبين هل فهمه صحيح أو غير صحيح، يتبين هل استيعابه صحيح أو غير صحيح، ثم ترد عليه السؤالات والمسائل فيحلها مع أستاذه. والسمة السابعة الاهتمام بالتأصيل والتقعيد، الاهتمام بالتأصيل والتقعيد. والمراد بهذا أن يهتم طالب العلم في بداية الطلب بأساسات العلوم الشرعية والعربية، فهي بمثابة الأساس القوي المكين، وهي نقطة الانطلاق لتصوير المسائل والتفريع عليها. ومما يدخل في التأصيل والتقعيد ما يلي: أولا ربط المتعلم بالكتب المعتمدة في كل فن من الفنون الشرعية، فمثلا في العقيدة الأصول الثلاثة، المسائل الأربع، كتاب التوحيد، لمعة الاعتقاد، وهكذا العقيدة الواسطية وغيرها. هذا الأمر الأول. الثاني ربط مسائل الأصول بالدليل الشرعي من الكتاب والسنة، فإذا فهمت مسألة أو قاعدة فلا بد من فهم دليلها التي بنيت عليه، الذي بنيت عليه، مثل القاعدة المعروفة الأعمال لا تصح إلا بالنية، أو الأمور بمقاصدها. ما هو ما دليل هذه القاعدة؟ دليله أو دليل هذه القاعدة هو قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. فإذا من التأصيل أن يربط الطالب بين المسألة وبين دليلها المعتمد من الكتاب والسنة. والأمر الثالث في التأصيل والتقعيد التزام مذهب معين في التعلم، التزام مذهب معين في التعلم، لأن كل مذهب له طريقته وأصوله ومنطلقاته ومتونه، فإذا ما التزم الطالب مذهبا سهل عليه تناول غيره، بخلاف ما لو تخبط بين المذاهب، فحينئذ تختلف عليه الأصول وتختلف عليه المنطلقات فيضيع. فلا بد من التزام طريقة واحدة ومذهب معين حتى يتمكن بإذن الله تعالى، ثم عند تمكنه يبدأ بالترجيح والنظر في المسائل والأدلة والمقارنة بين المذاهب. أما في بداية الطلب وفي توسط الطلب فلا بد من الدراسة على التزام مذهب معين. والأمر الرابع في التأصيل والتفعيل التزام منهج معين في التعلم وعدم التخبط بين المناهج. قبل قليل قلنا التزام مذهب فقهي في التعلم، هنا الأمر الرابع أعم، التزام منهج معين. فمن معالم هذا المنهج مثلا ألا يتخبط بين المشايخ، كالذين يترددون في تعلمهم بين فلان وعلان، الليلة عند فلان والأسبوع الثاني عند علان، فهذا ضيع نفسه. أما إذا التزم المنهج المعين تبين له طريقة واضحة وتأسس على تلك الطريقة في التلقي، ومن ثم تساعده هذه الطريقة على التأصيل والتقعيد، لأن كل شيخ أو كل طريقة لها منهاجها الخاص. فمثلا لا يأتي، ومن الأمثلة هنا، لا يأتي ليقرأ اليوم في المصطلح مثلا في نخبة الفكر، وغدا قبل أن يتم النخبة يقرأ في ألفية العراقي أو ألفية السيوطي، وبعد غد يذكر له الشيخ فلان يقرأ في مقدمة ابن الصلاح، وهكذا، فهذا تخبط وضيع نفسه. فعليه أن يلتزم منهجا مع شيخ في فن من الفنون حتى يتقنه بإذن الله ويبقى مستقلا. ومن ما يتعلق بالتأصيل والتقعيد، وهو الأمر الخامس، المواصلة والاستمرار في ضوء ما سبق من الارتباط بين الكتاب المعين والشيخ المتلقى عنه والمذهب الموحد والمنهج الواضح والدليل، ويضم إلى ذلك ما سبق ذكره من الحفظ. أما السمة الثامنة في المنهجية الصحيحة في تلقي العلم، العموم والشمول في تناول الفنون، العموم والشمول في تناول الفنون. والمقصود بهذه السمة أن يهتم طالب العلم في مراحل التأسيس والطلب بدراسة علوم الشريعة المختلفة، لأن العلوم الشرعية كلها مترابطة يكمل بعضها بعضا، فلا يمكن معرفة كل فن من هذه الفنون إلا بمعرفة قواعد الفن وأصوله، وهكذا. وهذه السمة لها أهميتها الكبرى في تكوين القاعدة العلمية لدى طالب العلم الشرعي. وبعد ذلك لا مانع من أن يتخصص فيما بعد في علم أو فن من هذه الفنون، ولا مانع أن يغلب عليه، كأن يتخصص في العقيدة أو أن يتخصص في السنة أو في التفسير أو في القرآن وعلومه أو في أصول الفقه أو نحو ذلك، فله ذلك حينئذ. لكن في مرحلة التأسيس ومرحلة الطلب لا بد أن يهتم بتناول علوم الشريعة المختلفة والعلوم العربية. وهكذا كانت حالة السلف رحمهم الله تعالى، فكانوا يهتمون بمجموع العلوم دون تفريق، ثم بعد ذلك يتبحرون في أحد هذه العلوم كالعقيدة أو الفقه أو الحديث وغيرها. أما من ترك أو يترك هذه العمومية أو الشمولية فلا شك بأنه سيكون ناقص العلم غير مكتمل النضج ضيق الأفق. والسمة التاسعة الاهتمام بالدراسة النظامية، ويقصد بهذه السمة أن يهتم طالب العلم وطالبة العلم بالدراسة النظامية الموجودة الآن، وبخاصة في التخصصات الشرعية وفي مراحل التأسيس، مرحلة الابتدائي والمتوسط والثانوي، إذ أن في بلادنا ولله الحمد والمنة، وهذا مما يفتخر به، أن المناهج فيها أسست تأسيسا مؤصلا ماشيا بالمرحلية والتدرج التي سيأتي الكلام عليها، وهي وضعت امتدادا لما كان عليه علماؤنا المتأخرون، وعلى رأسهم سماحة الشيخ الإمام محمد ابن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله. فغالب المناهج الموجودة الآن سواء في المعاهد والكليات الشرعية أو في مناهج وزارة المعارف أو رئاسة تعليم البنات، كلها مبنية على التأصيل والتقعيد، وأقصد بها المناهج الشرعية والعربية. فإذا أخذنا مثالا بفيما يدرس في الفقه مثلا في المعاهد العلمية، يدرس زاد المستقنع، وهو متن من متون الفقه عند الحنابلة، وفي كلية الشريعة يدرس الروض المربع، وهو شرح لمتن الزاد، وهو شرح لمتن الزاد. فهذا علامة على التدرج السليم في تحمل الفقه. وفي الحديث مثلا نجد أنه يدرس في المعاهد العلمية عمدة الأحكام، وهي أحاديث صحيحة في من أحاديث الأحكام، ويدرس في كلية الشريعة وأصول الدين بلوغ المرام، وهو أوسع من عمدة الأحكام. فبعد أن يتأسس الطالب في أخذ أهم أحاديث الأحكام ينتقل إلى ما هو أوسع. ومن الخطأ الذي يخطئ به طالب العلم أو طالبة العلم على أنفسهم أنهم لا يهتمون بالدراسة النظامية، ويظنون أنها خلو من الناحية العلمية، وهذا تصور خاطئ يعود ضرره على الشخص نفسه. ومن هنا تجد كثيرا من الطلاب وأحيانا الطالبات لا يهتمون بالحضور، وإذا حضر فلأجل مجرد الحضور، ويترك المتابعة للدرس وللتقييد تقييد المعلومات، ويعتمد على ما يصور من مذكرات تكتب مشافهة مع الأستاذ، ويترك الكتب المعتمدة. فكم وقع بذلك من خطأ وزلل وانحراف عن المنهج السليم. فعلى الطالب أن يعتني بهذا العمر المديد الذي يقضيه بين جنبات هذه الدراسة في مراحله المختلفة، وأن يهتم بذلك اهتماما كبيرا على الأقل ليؤصل نفسه. نعم، دبيب الضعف على كثير من المدارس وعلى كثير من المعلمين، لكن هذا لا يلغي الأمر البتة، بل يجب أن نتعاون ونتساعد مع المعلم في ضوء ما قرر من مناهج لكي نؤسس أنفسنا تأسيسا سليما. السمة العاشرة وهي السمة المهمة، ولعلنا نختم بها لأنها تحتاج إلى شيء من التفصيل والتفريع، وهي أعظم السمات المذكورة سابقا، بل إن كثيرا من السمات المذكورة سابقا تنبني عليها، وهذه السمة تمثل البرنامج العملي لتلقي العلم. هذه السمة هي المرحلية والتدرج في طلب العلم، وهذه السمة كما أشرت هي الجامعة للسمات كلها. وإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يقفز للعلو في الأمور الحسية كمن يريد أن يقفز 10 زلف من السلم دفعة واحدة فسيسقط، فكذلك الأمر في طلب العلم وهو المهم، فعلى طالب العلم أن يسلك سبيل التدرج والمرحلية فيما يلي: في المختصرات أولا من العلوم كما سيأتينا تفصيله، ثم المتوسطات التي تبنى على المختصرات، ثم المطولات. هذا من وجه، ومن وجه آخر أن يبدأ بالأهم بمعنى الأكثر أهمية ثم المهم. يقول الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: طلب العلم درجات ورتب لا ينبغي تعديها، ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف رحمهم الله، ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل، ومن تعداه مجتهدا زل. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول الإمام الزهري رحمه الله لأحد تلاميذه وهو يونس ابن يزيد رحمه الله: يا يونس، لا تكابر العلم، فإن العلم أودية، ولكن خذه مع الأيام والليالي، ولا تأخذ العلم جملة، فمن أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام. انتهى كلامه رحمهم الله. هذا منهج السلف رحمهم الله في تلقي العلم بالتدرج، شيئا فشيئا، مسألة مسألة، ما كان أكثر أهمية على ما هو أقل أهمية، وهكذا ساروا على هذا النهج في التدريس وكذا في التصنيف. فعلى سبيل المثال في التصنيف، ما صنفه الإمام الفقيه ابن قدامة المقدسي رحمه الله، فقد صنف في الفقه 4 كتب رتبها على سبيل التدرج والترقي. فكتابه مثلا عمدة الفقه للمبتدئين، وهو متن في الفقه، ثم المقنع لمن هم أعلى منهم، ثم الكافي وفيه روايات المذهب بأدلتها، تجاوز مرحلة المتون إلى مرحلة التوسع في المذهب، المذهب الحنبلي مع ذكر الأدلة، ثم ألف المغني في الفقه المقارن بين المذاهب كلها مع أدلتها. فهو في تصنيفه تدرج شيئا فشيئا. هذا مثال في تدرجهم في التصنيف. أما في التدريس فعلى سبيل المثال ما كان يفعله شيخ مشايخنا الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله آل الشيخ، حيث كان له في تدريسه 3 حلق: حلقة للمبتدئين وحلقة للمتوسطين وحلقة للمتقدمين، ولا يسمح رحمه الله للأدنى الدخول في الحلقة الأعلى حتى يجيزه رحمه الله في دخول الحلقة التي تليها. هكذا سار السلف رحمهم الله إلى عهد قريب. يأتي السؤال الواقعي: ما المنهج العلمي في هذه المرحلية؟ قبل الإجابة على هذا السؤال العلمي والعملي في الوقت نفسه، ينبغي أن نستحضر جميع ما قيل من سمات المنهج السابقة، لأن هذه السمات كالسلسلة مترابطة الحلقات. ثم أقول: أن يبدأ الطالب في تأسيس نفسه في العلوم الشرعية الأصيلة، يبتدئ بها في التفسير والحديث والفقه والعقيدة، فيأخذ متنا مختصرا يقرأه على شيخ، وما يمكن حفظه يحفظه. فيبدأ مثلا في التفسير بقراءة، بأن يكون له برنامج قراءة في تفسير الجلالين، جلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلي، مع الانتباه لما فيهما من شيء من التأويل حول الصفات. فهو تفسير مختصر يبين المعنى للآيات والكلمات. أو تفسير العلامة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، وإن كان أطول قليلا من تفسير الجلالين، لكنه صالح إذا قرئ على شيخ في بيان معنى الآيات وبعض أسباب النزول. ثم إذا انتهى منه وأتمه يقرأ في مختصر تفسير ابن كثير، المختصر الجامع لتفسير ابن كثير، ثم بعد ذلك يتوسع في التفسير فيقرأ تفسير ابن كثير. ولا مانع بعد ذلك إذا أسس نفسه بالتفسير بأن يتعمق فيه، لأن تفسير ابن كثير على منهج السلف فهو تفسير بالمأثور الذي يفسر الآية بالآية والآية بالحديث والآية بأقوال السلف من الصحابة والتابعين، ويذكر ما قيل في الآية ثم يرجح، وهو مختصر تقريبا لتفسير الإمام الطبري رحمه الله، وهو تفسير واسع جدا. ثم بعد ذلك لا بأس أن يتوسع طالب العلم في القراءة بالتفاسير المطولة الأخرى كتفسير الطبري رحمه الله، وتفسير القرطبي أحكام القرآن، وتفسير الشيخ الشنقيطي رحمه الله في تفسير آيات الأحكام أضواء البيان، وغيرها من التفاسير المطولة بعد أن يتم تلك التفاسير التي ذكرت المختصرة وما هو أوسع، لأنها بمثابة الأسس والمنطلقات لطالب العلم. هذا في التفسير. أما في الحديث فعلى طالب العلم وطالبة العلم أن يبدأ كما بدأ السلف بالأربعين النووية. والأربعون النووية هي أحاديث أكمل جمعها الإمام النووي رحمه الله، والسلف من بعده مشوا على تعاهد حفظها لأنها صحيحة من وجه، ولأنها في أصول الدين وفي قواعد المسائل، فكل حديث منها يعطي الطالب قاعدة كبيرة عريضة يستطيع بعدها بإذن الله تعالى أن يورد عليها مسائل. فعلى الطالب في البداية أن يقرأ الأربعين النووية، ثم عليه أن يحفظها، ثم يقرأ شرحها
من الشروح المبسطة لها، ولا مانع بعد ذلك أن يقرأ شرحا من الشروح المطولة لها، وأفضل هذه الشروح جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب رحمه الله. إذا أتم الطالب 40 النووية في الحديث يبدأ بحفظ عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي الحنبلي رحمه الله، وهي تتجاوز 400 حديث، فعلى الطالب أن يحفظها. وهذه الأحاديث 400 هي العمدة في أحاديث الأحكام، فهي مستقاة من الصحيحين أو من أحدهما، فلا أقل من أن يحفظها طالب العلم، ولا مانع إذا حفظها أو حفظ جملة منها أن يقرأ شرحها ويقرأ هذا الشرح أو يستمع إليه من شيخ. بعد ذلك يدخل في بلوغ المرام، وهو جمع جملة كبيرة في أحاديث الأحكام، وهو للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله. وقد نظر الحافظ في أحاديث الأحكام التي يستشهد بها فرتبها وجمعها في هذا الكتاب، ومن ثم أخذه الأئمة من بعده وتدارسوه حتى يومنا الحاضر، بل كثير منهم تعاهد حفظه، ولا مانع لمن عنده همة لطلب العلم أن يحفظ هذه الأحاديث، وإذا حفظها حفظ جملة كبيرة ورام خيرا كثيرا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليه أن يستمع إلى شرحها من أحد الشيوخ المختصين في الحديث وفي الاستنباط، ثم لا مانع بعد ذلك أن يكون لطالب العلم قراءات في المطولات ابتداء بالصحيحين، ثم السنن الأربعة، ثم المسانيد والمصنفات الأخرى كمسند الإمام أحمد ومسند أبي يعلى أو كمصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة وغيرها من المطولات، إذا انتهى من الكتب الستة مع الموطأ للإمام مالك رحم الله الجميع. هذا في الحديث. أما في الفقه فعلى الطالب أن يختار متنا من المتون، وفي بلادنا هذه مشى الناس على المذهب الحنبلي وتدارسوا كتب المذهب، ولذلك نمثل به. فمن الأمثلة في الفقه يمثل بزاد المستقنع أو عمدة الأحكام أو عمدة الفقه في الفقه، فكلا الكتابين زاد المستقنع للحجاوي وعمدة الأحكام للمقدسي كلاهما متن في الفقه. يختار الطالب أحدهما ويحفظه جملة جملة، ففيه تأسيس عظيم لمعرفة الفقه وقواعده، فإذا أتمه يقرأ على شيخ ما هو أطول منه، مثل منار السبيل لابن ضويان، أو مثل الروض المربع شرح زاد المستقنع، يقرأه على أحد المشايخ، ثم إن أراد بعد ذلك التوسع فيدخل في الكافي في روايات المذهب، وإذا أراد أن يراجع مسألة مطولة فليدخل في المغني. واعتنى الأئمة بهذا التدرج، فمن الخطأ أن يدخل في المتوسعات أو في المطولات قبل أن يتجاوز المختصرات. وعلى الطالب أن يغتنم سني عمره في وجوده في المعاهد أو المدارس المتوسطة والثانوية لحفظ ما قرر عليه. أما في التوحيد وفي العقيدة فدرج أئمتنا رحمهم الله على ما ألفه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في تبسيط مسائل العقيدة ابتداء بالأصول الثلاثة، وهي المهم معرفتها في هذه الحياة الدنيا. الأصول الثلاثة: من ربك؟ معرفة الرب، معرفة النبي صلى الله عليه وسلم من نبيك، ما دينك؟ معرفة الدين، بأسلوب مبسط واضح مدلل عليه من القرآن أو السنة، ومناسب أن يحفظ هذا الكتاب كتاب التوحيد، لأنه جملة من الأبواب احتوت على جملة من الآيات والأحاديث فقط في توحيد العبادة، فهي تأصيل عظيم جدا في هذا التوحيد، يأمن الطالب بإذن الله تعالى بعد قراءته وفهمه من أي زيغ أو انحراف عن المنهج السوي في العقيدة تمسكا وعلما وفهما. فإذا أتم هذه الكتب دخل في لمعة الاعتقاد، ثم في العقيدة الواسطية، ثم في العقيدة الطحاوية. فإذا ويستحسن حفظ هذه متون اللمعة ومتون العقيدة الواسطية ومتون الطحاوية، ولا مانع أن يقرأ شرحها بعد ذلك على أحد المشايخ. وفي الفرائض يقرأ أو يحفظ متن الرحبية، ففيه تأصيل لعلم الفرائض، وهو علم حسابي لذيذ لتعلمه لمن يريد أن يطور فهمه وذهنه. هذه هي الأصول المعتمدة في العلوم الشرعية، هي الأصول المعتمدة في العلوم الشرعية التي يدخل فيها طالب العلم ابتداء. فإذا أتم المختصرات منها والمتوسطات منها يدخل في العلوم المساعدة لها، وهي كالآتي: أصول التفسير ومصطلح الحديث وأصول الفقه والنحو والإعراب. أما في أصول التفسير فمن أفضلها أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ففيه أصول جيدة جدا تعلم الطالب قواعد التفسير وفهم الآيات. وفي مصطلح الحديث يبدأ الطالب بنخبة الفكر للحافظ ابن حجر، فعنده استقر التقعيد وألف هذا المتن للمبتدئين، ولا مانع بعد ذلك أن يستمع الطالب أو الطالب إلى شرحه من شيخ مختص في هذا الفن. وفي أصول الفقه يقرأ متن الورقات للجويني أو كتاب أصول الفقه المختصر للشيخ محمد العثيمين رحمه الله المقرر على طلبة المعاهد، ففيه جملة من القواعد طيبة في أصول الفقه، فولا مانع من حفظ ذلك. وفي النحو يبدأ الطالب والإعراب في متن الأجرومية، وهو متن سليم وسهل جدا يبسط قواعد النحو ويقوم اللسان. ثم بعد الأجرومية يدخل في ملحة الإعراب للحريري، وهكذا يستمر شيئا فشيئا. إذا تعلم الطالب هذه المتون وقرأها فسيسهل عليه بإذن الله تعالى الدخول إلى أعماق هذا العلم، لأن ذهنه حوى القواعد والأصول العظيمة التي بقيت محفوظة في صدره، وبعد هذه القواعد ينطلق بإذن الله جل وعلا من ثقة عظيمة، إما للتخصص في فن منها، وإما لمجموعها بالالتزام بالمرحلية السابقة المذكورة، ولا مانع بعد ذلك أن يوسع قراءاته فيقرأ في السيرة والتاريخ والأشعار والثقافة العامة المعاصرة، وأن يخصص شيئا من وقته يستروح في ذلك، ويقرأ عليه أن يقرأ ما يهمه من علوم معاصرة ينمي فيها علمه وذهنه، وما يكتب فيها من الأئمة ومن العلماء ومن المفكرين ومن المثقفين، يقرأ ما كان منها مفيدا ويتابع ذلك، يجعل له شيئا من الوقت كما سبق في إحدى السمات التي ذكرناها. لكن هذه المرحلية لا بد منها، ثم يجعل له شيئا من الوقت فيما ذكر في السيرة والتاريخ والأشعار والسير، سير أعلام الأمة وسير الصالحين والصالحات، وشيئا من الثقافة المعاصرة التي تهمه. فطالب العلم يهمه ما يدور في مجتمعه وفي مجتمعات المسلمين من أفكار ومذاهب ورؤى وأطروحات، وكذلك المرأة المسلمة وطالبة العلم يهمها ما يعنيها من مسائل وأطروحات تناقش فيها ما يهم المرأة المسلمة، فلا مانع بعد ذلك أن تجعل لها شيئا من تلك القراءات كالمجلات الإسلامية التي يذكر فيها شيء مما يهم طالب العلم أو طالبة العلم، ويطلع فيها الطالب أو الطالبة على ما يجري في وقته وما على ما يكتبه علماؤه وأئمته ومشايخه وأقرانه من علم ينتفع به. إذا مشى الطالب وسارت الطالبة على هذا المنهج العلمي وعلى هذه المنهجية الصحيحة، فسيحصل علما كثيرا بإذن الله، وهذا العلم علم راسخ بإذن الله يقيه من الزيغ والانحراف. وسنبدأ غدا بإذن الله بثمرات السير على هذه المنهجية الصحيحة وبيان فوائدها، ثم بعد ذلك نعرج على بعض السلبيات والأضرار على عدم السير على تلك المنهجية العلمية، ونختم ببعض المظاهر التي تظهر على بعض الطلاب وطالبات العلم من في واقعهم العلمي لطلب العلم. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يعيننا على أنفسنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، وأن يبلغنا أمانينا في الدنيا والآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وأئمتنا، وأن يصلح أئمتنا وولاة أمورنا، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.